الفرقان هو الله جل وعلا، ونزل تدل على علو المنزل، فالله تعالى في العلو وهو العلي وهو الأعلى فوق عرشه جل وعلا، نزل الفرقان الذي هو القرآن الذي تقرؤونه، نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا، أي ليكون محمد صلى الله عليه وسلم بما عنده من هذا العلم الذي هو القرآن نذيرا للعالمين، منذرا لهم من الشرور. لو تفر وجهه يرسل في قريب بس. ليكون للعالمين نذيرا أي لينذر الأمة العالمين كلهم، ليس أهل مكة ولا العرب ولا أهل زمانه، وإنما للعالمين من الجن والإنس من حين مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ليكون منذرا لهم من النار ومخوفا لهم من آثار المعاصي والكفر والصدود، ليهديهم بهذا القرآن إلى الصراط المستقيم، فإن هذا القرآن هدى ورحمة للعالمين. الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكما جاء في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فهذا القرآن نزل على ذاك النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغرض، لينذر الناس من عقوبة شديدة وعذاب أليم، ولأجل أن يدخل الناس المنازل العالية الآمنة المطمئنة في جنات النعيم. القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس مضايقة للناس، وإنما هما وسيلة لإنقاذ الخلق من المهالك. فالذي يدعو إلى هذا القرآن إنما يدعو الناس لأن ترتفع منازلهم وتسمو عند الله، لا يراد بهذا القرآن الحق ضرر بأحد، ولا يراد بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم مضايقة أحد. فالله تعالى أنزل الفرقان على خير البشر عليه الصلاة والسلام لأجل أن يحذرهم المهالك ويبين لهم ويدعوهم إلى أعالي المنازل عند الله. الذي نزل الفرقان على عبده من هو؟ والله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء، هو الذي أنزل القرآن. إذن وين رايحين؟ لا يمين ولا شمال. الذي أنزل الفرقان وأراد بكم الخير هو الذي يملككم، يملك السماوات وما فيهن ومن فيهن، ويملك الأرض وما فيها ومن فيها، فلا مفر لكم. لماذا تلتفتون يمين وشمال أو تلتمسون الفائدة من غير هذا الإله المالك لكم وما يحيط بكم؟ الذي نزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم ودعاكم إلى عبادة الله وحده هو الذي يملككم ويملك كل ما هو موجود في هذا الوجود. الذي له ملك السماوات والأرض، إذن لا مفر. وين رايحين؟ وين يذهب الناس؟ إذا كان الله جل وعلا هو المالك للسماوات والأراضين فأنت إلى أين تذهب؟ لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك. أين تفر؟ أين المفر؟ لا يجدون مفر. فالله تبارك وتعالى الذي نزل الفرقان على عبده ليعلمكم وينذركم ويحذركم هو الذي له ملك السماوات والأرض، فليس محتاجا لكم ولا تقدمون له خدمة، إنما تعبدونه في هذه الأرض لتستفيدوا أنتم، لتحصلوا على الثواب ممن يملكه ويقدر عليه. وانتبهوا، فإن هذا الإله لا يحتاج إلى مساعدين ولا إلى ورثة، فإنه جل وعلا ولم يتخذ ولد، ما يحتاج إنه يجي واحد يصير بداله ولا يخلفه إذا مات ولا إذا عجز يساعده. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى لم يتخذ ولدا ولا يحتاج، ولم يكن له شريك في الملك، لا أحد ينازعه أو يشاركه في شيء من هذا الملك. الملك لله جل وعلا، لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. إذا كان الله جل وعلا هو المالك لها فلا أحد يشاركها، وإذا كان لا شريك له فيجب أن تتوجه الأفئدة إليه وحده فيما تحتاجه أنت، فاطلبه ممن يقدر عليه. الذي لا أحد يشاركه في شيء من أمر هذا الكون، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أليس هو الله؟ إذن سؤال يطرح، لماذا يشرك الناس؟ لماذا يعبدون غير الله؟ وربما يقول بعضكم الشرك غير موجود، بينما في الواقع أن المشركين أضعاف أضعاف الموحدين في زمننا هذا، عصر التقنية والعلم والتقدم الصناعي والتكنولوجيا، يعبدون الأصنام، يعبدون البشر، يعبدون المال وغيرها من أنواع الآلهة المتعددة. قطاع كبير في هذه الأرض التي نعيش فيها في هذه اللحظات هم يعبدون غير الله. منهم من يعبد تماثيل، ومنهم من يعبد بقر، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد الموتى، وهذا كثير حتى في بعض دول الإسلام يوجد أناس يعبدون الموتى ويعتبرونها قربة، وهم يدعون الإسلام، يقولون لا إله إلا الله ويكررونها عشرات المرات، ويذهبون للمساجد يصلون ويزكون ويحجون ويعتمرون ويصومون، لكنهم يعبدون أصحاب تلك القبور. ربما قال بعضهم سبحان الله، لا ما كانوا يعبدونها لكنهم يحبون أصحاب تلك القبور. نقول إن محبة الصالحين من عباد الله الأموات والأحياء فرض على كل مسلم ولا يناقش فيها أحد. محبة أولياء الله واجبة، لكن هذه المحبة ينبغي أن تقتصر على معنى المحبة، لأن الحب في الله والبغض في الله من علامات وآثار حلاوة الإيمان، والتي يجد بها الإنسان طعم الإيمان. لكن أن تطلب من هذا الميت شيء فهذا هو الشرك. تزور قبر الميت وتدعو له وتترحم عليه، هذا سنة ومطلوب شرعا، لكن أن تذهب لهذا القبر وتطلب منه شيئا فهذا هو الشرك الأكبر، كشرك أبي جهل وأبي لهب سواء بسواء. مثل الذي يعبد اللات والعزة، إلا أنك أنت تعبد فلان الذي دفن في هذا المكان، وهما بمعنى واحد، لأن الكل يشترك أنه عبادة لغير الله. قال المشركون ما نعبدهم، إنما نطلب منهم الشفاعة ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، يقولون ما نعبد اللات، نحن نعرف أن اللات مخلوقة لكن نريدها أن تشفع لنا عند الله. قال المفسرون من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم تلك عبادتهم، تلك عبادتهم، لأن هذه الأشياء لا تطلب منهم، الشفاعة لا تطلب منهم، وإنما تطلب من الله تعالى أن يشفع فيك فلان وفلان وفلان. أما أن تطلب من فلان أن يشفع لك عند الله فهذا هو الشرك. ولهذا نحن في صلاتنا على أطفال نطلب من الله أن يشفع هذا الطفل بوالديه، تطلبون من الله أن هذا الطفل يشفع لوالديه، ولم تطلبوا من الطفل أن يشفع لوالديه، وإنما تطلبون من الله أن يشفعه في والديه. فكذلك تطلب الشفاعة من الله أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم في المقام شفاعة العظمى وفي غيرها، كأن تقول اللهم شفع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن تقول يا رسول الله اشفع لي فهذا هو الشرك. فالفرق بين المسألتين عظيم، إحداهما توحيد والأخرى شرك. ولهذا يرجع كثير من الناس إلى الأضرحة من قبور الصالحين ويطلبون منها الشفاعة ويطلبون منها المدد ويطلبون منها شفاء المرضى ويذبحون لها ويطوفون بها ويتمسحون بها، وكل هذا عبادة لها. فالله جل وعلا يقول ولم يكن له شريك في الملك. الله تعالى هو المتفرد بالكمال والجلال والوحدانية والربوبية، وهو الملك المالك لكل شيء، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. فلا يصلح أن يكون معه شريك. فالله جل وعلا يخبر أنه لم يكن له شريك في الملك. والمسألة الرابعة يقول جل وعلا وخلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء من البشر والملائكة والجن والسماوات والأراضين والجبال والأشجار والأنهار والبحار والحيوانات والحشرات والنباتات وكل شيء. فغير الله لا يستطيعون أن يخلقوا جناح بعوضة، لا يستطيعون أن يخلقوا جناح بعوضة، لا يستطيعون أن يخلقوا ذباب، وإن سلبهم الذباب شيء لا يستطيعون أن يأخذوا من الذباب. إذا أخذ منك الذباب شيء ما تستطيع أن ترد عليه. لو اجتمع الناس كله ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا كلام رب جل وعلا. فالله تبارك وتعالى خلق كل شيء فقدره بمقادير محددة تقديرا دقيقا لا يستطيع أحد أن يعمل مثله. تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. أنتم انظروا إلى أنفسكم كلكم الآن هنا كمثال، تتشابهون في كل شيء وتختلفون في كل شيء. كل منكم له أنف وعينان وأذنان وفم وأسنان ويدان ورجلان وصدر وظهر وعظام 360، كل واحد يختلف عن الآخر، فلا أحد ينقص عن الآخر بشيء. ليس بعضكم ليس له أنف، أو بعضكم ليس له إلا أذن واحدة، أو بعضكم له أربع عيون، لا، كل بني آدم سواسية، ومع هذا كل واحد يختلف عن الآخر. قدره تقديرا، الإبهام هذه البصمة ما في ولا واحد في العالم مثل الآخر. لم يستطع أهل التقنية أن يكتشفوا سر هذا الأمر، ولهذا جعل التوقيع بالإبهام أصدق وسيلة. خطوط في يدك في إبهامك مسافة 2 سنتي فقط، ومع هذا لا يتشابه إثنان في هذا التوقيع. من الذي يستطيع على هذا الأمر؟ إنه الخالق جل وعلا الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. ينظر الإنسان إلى أشياء كثيرة هي موجودة في هذا الوجود. الماء إذا نزل ينزل بقدر، لو زاد صار فيضانات وأهلك الناس، ولو قل صار جدب وقحط وهلك الناس. وهكذا بقية الأمور. فالله تبارك وتعالى هو المدبر لهذا الكون. إذا كان الله هو الذي خلق كل شيء وهو جل وعلا الذي قدره تقديره فالمسرع إليه ولنطلب ما نريد منه لأنه خالق. الله تعالى هو الخالق. ماذا تريد يا فلان؟ تذهب إلى صاحب الضريح أو تذهب إلى فلان أو علان أو غيره؟ اذهب إلى الذي خلق كل شيء والذي بيده ملكوت كل شيء الذي يدبر الأمر، الجأ إليه واطلب ما تريد منه فقط، وما عداه فهو مخلوق ليس له من الأمر شيء إلا ما وجهه الله إليه ويسره له وهداه وجله وارشده إليه. فالله تبارك وتعالى يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وكلمة عبده تنبيه إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق ليس له حظ في الألوهية. لا تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أن الله كرمه بالرسالة أعطاه بعض مسائل من الألوهية، لا، هو عبد لكنه رسول، والعبد لا يعبد والرسول لا يكلف، ما جاء به يقبل ويسمع ويطاع في أمره ونهيه، لكن لا يصرف له شيء من العبادة. لا تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه ما تريد. وربما قال بعضهم أنك إذا ذهبت إليه وطلبت حاجتك أنه يحصل لك ما تريد، يحصل لك ما تريد بناء على ما ورد في قوله تعالى لولا أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية في حال حياة الرسول عليه الصلاة، أما بعد موته فانتهى المجيء للرسول عليه الصلاة. كان الناس إذا أخطأوا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا استغفر لنا، أنا أخطأت وقعت في خطأ، استغفر لي، أطلب المغفرة لي من الله. فإذا استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له إجابة لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا يدعو. أما الآن فقد انتهى بعد وفاته عليه أفضل الله. فأنت يا عبد الله تتوب إلى الله، أنت حي تستطيع أن تتوب وترجع إلى الله وتقلع عن الذنب. فلا يظن أحد أنه إذا أخطأ يذهب عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب منه المغفرة، لا، إنما يطلب من الله تبارك وتعالى وحده فقط. فلينتبه لهذا الأمر، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وليس له من الأمر شيء.
فاتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
الله تبارك وتعالى يخبر عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله جل وعلا. يقول تبارك وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي أن المشركين بسبب جهلهم ومطبط المركب وعماهم اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها. هذه الآلهة لا يخلقون شيئا، بينما الله تعالى خالق كل شيء. الأمر الثاني أن هذه الآلهة مخلوقة، الله تعالى هو الذي خلقها، فلماذا يعبدون المخلوق ويتركون من خلق هذا المخلوق الذي يعبدونه؟ لماذا لا يرجعون للأصل الخالق لكل شيء. واتخذوا من دونه آلهة أي أنهم عبدوها، وهذا إشارة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، حتى إن بعضهم يعبد الصمت ثم إذا جاء أكله فيأكل ربه كحال الهندوس يعبدون البقر ويشربون حليبا. وإذا وقفت في الطريق لا أحد يعترضها، يتركون الطريق لها. وإذا دخلت مطار المدرج أوقفت الرحلات، لأن هذا ربهم. اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، هذه الآلهة لا تخلق شيئا. وهذا جميع أنواع الآلهة من دون الله، فإنها كلها لا تخلق شيئا مهما كانت هذه المتخذة، سواء كانت من الأحياء أو من الأموات أو من الجمادات أو من الأشجار أو غيرها من الكائنات الأخرى. الأمر الثاني قال جل وعلا: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أي أن هذه المعبودات لا تملك جلب نفع لها ولا دفع ضر. فإذا كانت لا تدفع عن نفسها الضر فكيف تدفع عن غيرها؟ ولهذا لجأ إبراهيم إلى أسلوب لتنبيه قومه على عماهم، فإنه لما دعا قومه إلى أن يتركوا عبادة الأصنام لم يستجيبوا له، فقام وكسر الأصنام الصغيرة وترك الكبير ووضع الفأس في رقبة الكبير. فلما جاء الصباح ووجدوا أصنامه مكسرة قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فتشاوروا وتناشدوا وسألوا في المنطقة، فقالوا: كنا نسمع واحد اسمه إبراهيم هو الذي يسبها، يمكنه. قالوا: جيبوه ونحاكمه، هاتوه للتحقيق معه. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا الصنم الكبير هو اللي قام كسر الصخر. استسمجوا الكلام، هذا كلام مو كلام انسان جاد في كلامه. قالوا: لقد علم ما هؤلاء ينطقون، هذا ما يمكن يقوم يتحرك ويضرب ويكسر. قالوا: طيب كيف تعبدونه؟ هو ما يستطيع ان يكسر هذا الصغار، ما انتم تطلبون منه اشياء عظيمة، فكيف يحققونها لكم وهو لا يستطيع ان يعمل هذه الاعمال؟ قالوا: والله كلام ابراهيم صحيح منطقي، نحن الغلطانين، هذه الاصنام ما تتحرك ولا تمشي ولا تروح ولا تجي، اذا نحن الغلطانين نعبدها. فتدارس الامر الكبرى منهم وقالوا: اذا اقررتم هذا المبدا معناه تركتم عبادتها وزال ملككم وذهب شانكم وصرتم تبع لابراهيم، وحينئذ اصروا على ما أنتم عليه من مبادئ قديمة موروثة من الآباء والأجداد، وانتصروا لعاداتكم وتقاليدكم التي مضى عليها الدهور والزمن. ثم نكسوا على رؤوسهم ورجعوا إلى غيهم وضلالهم، وتوعدوا إبراهيم بأن يحرقوا، وعججوا النار لإحراقه وألقوا فيها. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلما أنهم انطفأت النار وجاءوا لإبراهيم تحت الرماد، وجدوا الحزام الذي ربطوا فيه يديه قد أكلته النار ولم تمس النار منه شيئا. وجاء أبوه وهو ينظر ويزيل الرماد عنه ويقول له إن ربك اعتنى بك. أبو إبراهيم عازر وهو من الموافقين على إحراق إبراهيم قال إن ربك قد اعتنى بك، يعني ما جعل النار تأكل. فالشاهد من هذا هو أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فهذه الأصنام التي كسر إبراهيم ما دافعت عن نفسها، لا امتنعت عن إبراهيم في التكسير، تكسرت. فإذا كانت لا تملك دفع الضر ولا جلب النفع لنفسها فلن يصبح أن تعتنى. وهكذا يقال في الأضرحة، أضرحة السادة والأولياء ونحوهم التي